سكرت يا زياد، نبدأ نقول بسم الله.
ايوه ابو حمزه عنزي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا بالشباب، يا مرحبا، الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في هذا اللقاء خير وبركة، ويكتب لنا عملا صالحا وعلما نافعا إن شاء الله. هذه المحاضرة يا شباب أو اللقاء راح يكون لقاء علمي، يعني راح تكون مادة علمية دسمة نوعا ما، فأبغاكم تركزوا معايا، وفي نفس الوقت اللي ما معاه دفتر وقلم يا ليت يحضر بسرعة ويجهز نفسه للكتابة. المحاضرة مترابطة، يعني فيها عناصر متتالية ومترابطة، فيا ليت يعني يكون في بالكم أثناء المحاضرة إنه إحنا راح ناخذ عنصر ننتقل للي بعده للي بعده، بحيث إنه تكون المادة كلها مفهومة بإذن الله بشكل جيد. طيب العنوان هو مقاصد رمضان. مقاصد رمضان، معنى العنوان أي ما المعاني والغايات والحكم التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى العبادات في رمضان، الصيام، القيام، التراويح، الصدقات إلى آخره. ما الغايات؟ ما الحكم؟ ما المعاني؟ قبل ما أدخل في المعاني التي شرع الله لأجلها هذه العبادات في رمضان، أريد أن أتكلم عن هذه الكلمة الأولى اللي هي مقاصد، اللي هي مقاصد. هذه الكلمة تشكل علماً كاملاً من علوم المسلمين. هذا العلم اسمه علم، مين يعرف؟ مين يعرف علم إيش هذا العلم؟ علم كامل من علوم المسلمين، من علوم الإسلامية. إحنا اليوم سنتحدث في جزء منه. ما هو هذا العلم؟ طيب الأسئلة الخفيفة اللي زي كده ممكن تكتب صح، علم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة. طيب إذن المقاصد، إحنا قلنا مقاصد رمضان يعني المعاني والغايات والحكم التي لأجلها شرعت العبادات في رمضان. طيب لما نقول مقاصد الشريعة، معناه إحنا ما نتكلم عن رمضان فقط، معناه إحنا نتكلم عن مقاصد، أي معاني وغايات وحكم من كل الأحكام الشرعية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إلى آخره من العبادات. طيب الآن السؤال، هل يمكن أن تكون هناك معاني مشتركة، غايات مشتركة بين كل الأحكام الشرعية؟ يعني الصيام إمساك عن الطعام والشراب، الصلاة ركوع وسجود، الحج ذهاب إلى مكة وطواف. كيف أقدر أطلع قاسم مشترك أو عامل مشترك أو حكمة مشتركة بين كل هذه العبادات؟ إحنا نستطيع كده أنه نفهم أنه عندنا نوعين من المقاصد. النوع الأول هو المقاصد، النوع الأول هو المقاصد العامة المأخوذة من مجموع الشريعة، والنوع الثاني هو المقاصد الخاصة المتعلقة بباب معين من أبواب الشريعة مثل رمضان أو مثل الصيام. مرة أخرى، مقاصد الشريعة هي المعاني والغايات والحكم التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام، أو التي تتحقق عن طريق الأحكام، تمام؟ وهناك نوع آخر من مقاصد الشريعة اللي هو الخاصة. المقاصد الخاصة اللي هي المقاصد التي تتكلم عن باب معين، رمضان، صيام، مقاصد الصلاة، مقاصد الحج إلى آخره. هذه مقدمة في معنى مقاصد الشريعة وفي أقسام مقاصد الشريعة. طيب قبل ما ندخل في مقاصد رمضان، قبل ما ندخل في مقاصد الصيام، نبغى نتكلم عن القسم الأول اللي هو مقاصد الشريعة بشكل عام. لماذا أصلاً شرع الله الأحكام كلها؟ لماذا أنزل القرآن؟ لماذا جاءت بالنسبة لأركان الإسلام شهادتين، صلاة، زكاة، صيام، حج، المرأة، حجاب، تربية، كذا، الجهاد في سبيل الله، كل الأحكام الشرعية. إيش في أشياء استنبطها العلماء فقالوا إن هذه المعاني هي التي لأجلها شرع الله الأحكام؟ طبعاً هذا مثل ما قلت لكم هذا علم كامل اسمه مقاصد الشريعة، فأنا ما راح أتكلم عن تفاصيل هذا العلم، لكن فقط أبغى أذكر لكم مقصدين من مقاصد العامة للشريعة. مرة أخرى سأذكر لكم مقصدين، يعني غايتين حكمتين من الحكم أو المقاصد التي تتحقق من مجموع الشريعة والأحكام وليس فقط من رمضان وليس فقط من الصيام. اكتبوا معي. المقصد الأول، المقصد الأول هو تزكية النفس وتعويدها على مخالفة هواها لتتعبد لله سبحانه وتعالى اختيارا. هذا مقصد مو من رمضان بس، هذا مقصد من كل الأحكام، من كل الإسلام. تزكية النفس ومخالفتها لهواها وتطويعها لتعبد الله اختيارا. من فين عرفنا هذا الكلام؟ من فين عرفنا هذا الكلام؟ عرفناه من نصوص كثيرة جدا، لكن عبر عن هذا المقصد إمام مقاصد الشريعة. سؤال، مين منكم يعرف من هو إمام علم مقاصد الشريعة؟ في واحد من علماء المسلمين هو أكبر عالم متخصص في مقاصد الشريعة على مر التاريخ الإسلامي. مين هو؟ مين يعرف؟ اللي يعرف يكتب مباشرة. طيب، حسن وعبد الوهاب الشاطبي، صح؟ الإمام الشاطبي هو إمام مقاصد الشريعة. طيب يلا خذوا القلم واكتبوا هذه العبارة من الإمام الشاطبي. هذا الإمام زي ما قلت لكم متخصص في مقاصد الشريعة، بعد ما راجع الأحكام واستخرج منها المعاني والغايات كتب لنا مقصد من مقاصد الشريعة، هو خلاصة مقاصد الشريعة. وأهم شيء هو اللي ذكرت لكم إياه، تزكية النفس كذا، لكن خلونا نكتب نص كلام إيش قال بالضبط. قال ما يلي: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف، المكلف اللي هو أنا وإنت، إخراج المكلف عن داعية هواه، يعني ما تدعو إليه نفسه من هوى، عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. مرة أخرى، المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا، كما هو عبد له اضطرارا. تمام يا شباب؟ هذا الآن أهم مقصد ومعنى وحكمة من تشريع كل الأحكام في الإسلام، والتي من ضمنها إيش؟ والتي من ضمنها ماذا يا شباب؟ التي من ضمنها رمضان والصيام. لذلك لما نجي نتكلم عن مقاصد رمضان ما نفصل رمضان وما نفصل الصيام عن مقاصد الشريعة بشكل عام، عن مقاصد الشريعة، عن مقاصد الإسلام بشكل عام. تمام؟ طيب، أنا قلت لكم راح أذكر لكم مقصدين من مقاصد الشريعة بشكل عام. المقصد الأول هو هذا الذي ذكرته لكم. المقصد الثاني هو حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. هذه تسمى عند العلماء الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. هذه من مقاصد الشريعة العامة. طيب، إذا إحنا انتهينا من القسم الأول اللي هو كلمة مقاصد، قلنا تنقسم قسمين: مقاصد عامة مأخوذة من مجموع أحكام الإسلام، انتهينا منها. الآن نبغى نتوجه إلى مقاصد رمضان، لكن أيضا معليش خلوني أسأل سؤال عشان يجعلنا نفكر كيف نعرف مقاصد رمضان. وهنا الآن نحتاج مشاركاتكم. تمام؟ بس هسألكم إيش هو السؤال. شوفوا يا شباب، أنا أقدر أعطيكم المحاضرة كذا، أسرد لكم المعلومات وأقفل المايك وأمشي، بس أنا أبغاكم تتعلموا منهجية، أبغاكم تتعلموا كيف تفكروا في الأمور الشرعية. تمام؟ لأنه يعني طريقة التفكير هي الأهم. كيف إحنا نقدر نعرف مقاصد الشريعة أو مقاصد رمضان؟ شوفوا، أنا ماني جالس أسألكم إيش هي مقاصد رمضان، هذه نجيها بعد شوية. أنا جالس أسأل الآن كيف ممكن نعرف، كيف ممكن نعرف. تمام؟ يلا، أنا كاتب عندي هنا خمسة أسباب أو خمسة وسائل حتى نعرف المقاصد. يا محمد، لأنه هو كل شيء نعرفه بالتعلم، أنا أتكلم عن هذا السؤال تحديدا. طيب، عبد الرحمن يقول من العلماء، أعطيني جواب أكثر وضوحا. من العلماء صح، بس إيش؟ يا جماعة لا حد يعطيني كذا نصوص يعني إجابات عامة من القرآن والسنة من العلماء، أعطينا واضح لما تقول من القرآن والسنة أعطيني بشكل واضح إيش بالضبط، من العلماء أعطيني بشكل واضح. طيب حسن يقول من خلال النظر في أحكام الشريعة الفرعية والنظر في الحكمة من تشريعها. طيب زياد أظن الأفضل كتابة، خلاص خلينا في الكتابة عشان نكون أسرع. من خلال النظر في أحكام الشريعة الفرعية والنظر في الحكمة من تشريعها. ممتاز ممتاز، هذا أول واحد صح، هذا أول جواب دقيق من حسن. خلوني بس أشرح لكم إياه، أو خلاص خليني أقرأ منكم بعدين إذا جات إجابات صح راح أسجلها وبعدين أشرحها. طيب بملاحظة تأثيرها علينا، لا مو دقيق هذا يا عز. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة وسبب الحكم، يا سلام يا سلام، صحيح. اثنين، يعني إذا ذكرت الحكمة بالنص في الكتاب والسنة، ممتاز. اثنين، بجمع النصوص يستخرج المقصد، صح عبد الوهاب، بس هذا الكلام اللي قاله حسن يعني يعتبر نفس المعنى. محمد أحمد من العلماء المتخصصين في هذا المجال، صح يا محمد، يعني من علماء مقاصد الشريعة، ممتاز. يا سلام يا سلام على الناس اللي تفكر. طيب ها، من تعلم سير الصحابة والتابعين، كلام عام، لا من علماء مقاصد العامة للشريعة. خلاص احنا قلنا من علماء مقاصد الشريعة، يعني من الكتب المتخصصة في مقاصد الشريعة، جميل صحيح، هي داخلة في العلماء بس تمام نعتبرها قسم من الكتب المتخصصة في مقاصد الشريعة. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب من خلال فهم القرآن بشكل جيد، هذا مين؟ سليمان حرش، مين؟ قول الصحابة في المقاصد، تمام سليمان، هو تمام. أسيد الآن جابها بشكل دقيق، يعني أنت قلت من خلال فهم القرآن بشكل جيد، أيوة أسيد عبر عنها بطريقة بالضبط، استنباط من الآيات، استنباط أو من الأحاديث. إيش الفرق بين هذه اللي هي استنباط من الآيات والأحاديث وبين الكلام اللي قبل شوية اللي هي من خلال الحكم التي ذكرها الله ورسوله؟ في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. من يعطينا؟ عبد الوهاب قال نعرف واحد من وسائل معرفة مقاصد الشريعة أن يكون الله ورسوله قد ذكر الحكمة من هذا العمل، فنعرف أنه هذا مقصد، ممتاز. سليمان أو أسيد قالوا الاستنباط، إيش الفرق بينها؟ إيش الفرق بينها؟ بين أن يكون هناك نص على الحكمة وبين أن نستنبط. ها وسيد يقول الأول ظاهر منصوص عليه والثاني يحتاج إلى بحث وتفكير وربط، صح يا وسيد 100%، ممتاز. محمد يقول أيضا من الوسائل النظر في سياق نزول الأحكام في السيرة واستخراج المقاصد منها حسب السياق، صح يا محمد، جميل جدا، جميل 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 جدا. طيب كده انتهينا من هذا السؤال، رائع. أنا ما حضيف عليكم شيء، ما شاء الله إجاباتكم ممتازة جدا ورائعة، مع أنه يا شباب ترى هذا الموضوع يمكن الشباب الأساتذة عارفين والأستاذان لسه عارف كمان كويس، هذا الموضوع يعتبر موضوع عالي، يعني موضوع صعب شوية، بس أنتم ما شاء الله تبارك الله أجبتم بشكل جيد. ما في أحد منكم أجاب كل شيء، هذا معناه أنه إحنا نكمل بعضنا وكل واحد ذكر شيء، بس إجاباتكم رائعة جدا. خلينا نعيدها الآن، خلينا نعيدها زي ما قلت لكم، ما حزيد فقط أعيد اللي أنتم كتبتوا. كيف نعرف مقاصد الشريعة؟ كيف نعرف مقاصد الشريعة؟ واحد، أن يكون الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة قد ذكر لنا الحكمة من هذا العمل، قد ذكر لنا الحكمة من هذا العمل، فنفهم إنه هذا من المقاصد. طبعا قد تكون من المقاصد الجزئية، مو لازم تكون من المقاصد العامة الكلية للشريعة، فأنا أقصد كيف نعرف المقاصد، قد تكون جزئية أو كلية بالمعنى الذي ذكره الله ورسوله، هذا سهل وواضح. اثنين، أن يكون هناك استنباط من نص معين، استنباط من نص معين. كيف استنباط من نص معين؟ يعني مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هو كريم، دائما يعطي، بس في رمضان يعطي دائما، يعطي اقصد يعطي عطاء مضاعف. هنا ما في نص واضح على انه من مقاصد رمضان الزكاة او الاعطاء هنا في هذا النص، لكن نستنبط نستخرج من هذا النص هذا المعنى انه يكون مقصود من مقاصد الشهر الكريم او من المقاصد المستحسنة او من المعاني التي يستحسن ان تكون موجودة. طيب هذا السبب الثاني. السبب الثالث او الوسيلة الثالثة هو جمع النصوص والأحكام الشرعية والنظر في مجموعها وليس في أفرادها واستخراج المعنى العام. هذا عمل للمتخصصين، ليس لأحد إلا للمتخصصين، خصين من الكبار من العلماء الكبار الذين يشتغلون في مقاصد الشريعة. يا سلام. أيضا من الأسباب النظر في سياق النص وسببه وسبب وروده اللي قاله محمد، وهذا نعم من مقاصد أو من وسائل معرفة مقاصد الشريعة، ثم الرجوع للعلماء المتخصصين ولكتبهم حتى نعرف مقاصد الشريعة. رائع، جميل، ممتاز. نقفل هذا الملف، نروح للسؤال التالي أو للملف التالي. الآن دخلنا في رمضان، الآن هذه الفقرة دخلنا في رمضان، دخلنا في الصيام. شوفوا رمضان أهم من الصيام طبعا. خلينا نأخذ الوسيلة الأولى، الوسيلة الأولى سؤال محدد، إيش هي الوسيلة الأولى؟ إنه يكون النصوص فيها حكمة، يعني مذكور فيها الحكمة. مين يقدر يعطينا نصوص من القرآن أو من السنة متعلقة برمضان تحديداً أو بالصيام ويكون فيها ذكر الحكمة وذكر المعنى؟ مو الحكم، الحكمة، المعنى، الغاية. ها، مين يعطينا نصوص متعلقة بالصيام متعلقة برمضان ويكون مذكورة فيها؟ لا اليوم سيد أنت تستاهل، تستاهل نجوم والله. طيب لعلكم تتقون، أحسنت. أهم نص يمكن أن يقال اليوم في المعنى وفي المقصد هو الذي ذكره سيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني هذا الصيام شرع وفرض وقرر وكتب عليكم لتحققوا التقوى، التقوى التي هي أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. والتقوى اسم كبير من الأسماء الشرعية الذي يحتاج إلى محاضرة كاملة حتى يعني يستخرج الإنسان كل كنوزه وكل ما يدخل فيه. طيب هذا النص الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، مين يقدر يجيب لنا نص ثاني؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مو مرة واضح. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم، جميل يا أحمد، يحقق خيرا لنا من وجوه مختلفة، جميل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ممتاز يا أسيد. طبعا هذا بس في التكبير، التكبير اللي هو في نهاية رمضان ليلة العيد، هذا تشريع وليس حكمة، وإن كان فيه ربط بهداية الله لنا. لا تركزوا بس على القرآن، أيضا السنة يا شباب، السنة مليئة بالنصوص اللي فيها ذكر الحكم، ذكر المعنى. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا فضل، هذا فضل ليلة القدر، أنا ما أتكلم عن الفضل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، نعم نستطيع أن نقول هذه من الحكم. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا مين هذا اللي كاتب؟ مو مبين إيش اسمه، مو مبين إيش اسمه. هذا إيش رأيكم يا شباب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب المذكورة بعد الصيام بعد آية رمضان، هل الحكمة فيها واضحة ولا الحكمة فيها مستنبطة؟ هل منصوص عليها ولا مستنبطة؟ مستنبطة مو منصوص عليها، مو منصوص عليها، لأنه مو مذكور هذه إنها من مقاصد رمضان في الآية، وإنما لأنها ذكرت هنا بعد الآية حقت شهر رمضان وقبل الآية التي تليها المتعلقة بليلة الصيام إلى آخره من أحكام، لما جاءت بين الآيتين نستنبط نستخرج نفهم إنه الدعاء من مقاصد أو من الأشياء المستحسنة في رمضان. جميل. طيب عبد الله منصور يقول صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. طبعا هذا حديث ضعيف مو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لو كان صحيح كان قلت لك صح، صوموا تصحوا والله مذكور الحكمة والعلة، أو مو العلة، الحكمة والثمرة أنه تصحوا. جميل. أيضا نبغى مقاصد يا شباب، أنتوا الآن جالسين تجيبوا لي فضائل، فضائل رمضان، أنا ما أبغى فضائل، أنا أبغى حكم، حكم، حكم. لم يغفر له كذا، هذه فضائل، فضائل، أنا أبغى حكم. طيب طيب يلا خذوا معايا هذا النص، خذوا معايا هذا النص في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنكم تعرفوه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. إيش رأيكم يا شباب؟ هذا الآن ألا يدل على شيء من الحكم في تشريع الصيام؟ ألا يدل على شيء من الحكم في تشريع الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. يعني هذا النص يأتي ليقول لك انتبه قبل أن تصوم، ليست الحكمة من الصيام هي مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما الحكمة من الصيام أو من حكم الصيام أن تهذب نفسك فتدع قول الزور وتدع الجهل وتدع العمل به. الذي يدل على هذا أيضا نص آخر، نص آخر سجلوه عندكم مهم في صحيح البخاري: الصيام جنة، فالصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. يعني إذا صام أحدكم فلا يرفث، لا يرفث ولا يجهل، يعني لا يقول الفحش. الرفث له أكثر من معنى ومن ضمنها قول الفحش، ولا يجهل. طيب طيب هاخذ كده شيء مستقطع، وقفوا وقفوا الآن من الإجابات. أسألكم سؤال: الصيام جنة، إيش معنى جنة؟ إيش معنى جنة؟ وقاية، جنة وقاية. أحمد يقول درع، أسامة يقول درع. لا، هو هو اللفظ هذا الجنة هو لفظ يدل على الستار والوقاية، ولذلك تجدون إنه الجنة سميت جنة لأنها تستر من يدخل فيها في أشجارها الواسعة. الجنين سمي جنين لأنه مستتر في بطن أمه. الدرع سمي مجنن، مجن، لأنه يقي من ضربات السيوف. الجن سموا جنا لأنهم مستترون. هذه اللغة العربية وارتباطها بجذر واحد. الصيام جنة، ساتر، وقاية بينك وبين شيئين: الأول بين الذنوب والمعاصي، الثاني بينك وبين النار. هذا النص يا شباب من النصوص الأساسية المهمة اللي نستنبط منها معاني رمضان، معاني الصيام. شباب أنا جالس أعطيكم النصوص الآن، بعد شوية راح أقول لكم يلا أعطونا إيش هي مقاصد رمضان من خلال النصوص اللي إحنا سردناها. الآن لا تذكروا شيء، نكمل النصوص عشان نجي بعد شوية السؤال: أنتوا راح تستخرجوا مقاصد رمضان، أنتوا راح تستخرجوا مقاصد رمضان، بس نفكر سوا شوية في موضوع النصوص التي جاءت فيها الحكم. إذن الصيام جنة، جنة، وتذكروا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة للطعام وشرابه. إذن إذا لم يقيك الصيام جنة، إذا لم يسترك من هذا الجهل، من هذا الرفث، من هذا السوء، من هذا الظلم، فأنت ما حققت مقصد الصيام، ما حققت مقصد الصيام. طيب خلينا نشوف نص ثاني. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. إذن من مقاصد الصيام، من مقاصد رمضان ما يمكن أن نستخرجه من هذا النص، سجلوا لا تذكروا الآن بعد شوية، من مقاصد الصيام ما يمكن أن نستخرجه من هذا النص بشكل واضح تماما. طيب من النصوص التي يمكن أن نستخرج منها، من النصوص التي يمكن أن نستخرج منها مقاصد رمضان ومقاصد الصيام، ثلاثة نصوص وردت عن رمضان كل واحد منها فيه كلمة إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. مين يقدر يعرف إيش النصوص الواردة في رمضان فيها إيمانا واحتسابا؟ ثلاثة نصوص مختلفة كلها إيمانا واحتسابا. يا سلام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أحسنت أبو بكر سليمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أحسنت. ها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام، ها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وفي من قام رمضان أيضا، صح؟ إيمانا واحتسابا. صار عندنا كم نص؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا في البخاري، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب لما يتكرر عليك النص ثلاث مرات في جملة إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، هنا أنت هذا أي نوع من النصوص؟ من اللي مذكور فيها الحكمة بشكل واضح، ولا من النصوص اللي ممكن تستنبط منها؟ ها، من أي نوع؟ من اللي مذكور فيها الحكمة بشكل واضح، ولا من اللي ممكن تستنبط منها؟ إيش معنى إيمانا واحتسابا؟ طيب إيش معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي تصديقا بوجوب وفرض ومشروعية، وأن هذه من عند الله سبحانه وتعالى، هذا إيمانا. واحتسابا، احتسابا لأجرها، استشعارا لهذا الأجر، استشعارا لهذا الثواب. هل هذا النص في الحكمة، في حكمة من حكم تشريع الصيام وأحكام رمضان، ولا يمكن نستنبط؟ صريح ولا استنباطي؟ ظاهر ولا استنباطي؟ ظاهر؟ متأكدين؟ ظاهر أم استنباطي؟ صريح؟ طيب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طيب محمد أحمد يقول اثنين، أنا أظن والله أعلم أنها أقرب للاستنباط، أقرب للاستنباط من ناحية الحكمة، من ناحية الحكمة أقرب للاستنباط، والله تعالى أعلم. طيب ممتاز، إحنا خليني أذكر لكم نص ثاني كمان في رمضان. النص اللي قلت لكم إياه قبل شوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا قلنا ظاهر والاستنباطي، ظاهر والاستنباط إنه ممكن نأخذ من معاني ومقاصد رمضان الإحسان للفقراء كذا إلى آخره، استنباطي. طيب هذا النص الحاله، هذا النص الحاله يمكن ما يكفي، لكن خليني أذكر لكم معان الصين، سجلوا، أذكر لكم معان الصين، لما نجمع هاي الثلاث نصوص مع بعض نقول والله صحيح، صحيح، يعني غالبا إنه في معنى هنا وحكمة يمكن أن نأخذها كمقصد لرمضان. إيش النص الثاني؟ حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان. زكاة الفطر في رمضان. وفي هذا النص أيضا ذكر للمعنى: طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين. طيب النص الثالث، مو النص الثالث، القضية الثالثة اللي هي مستنبطة: الصائم أكثر شيء يحس فيه هو الجوع، تمام؟ لما أنت تجوع تتذكر الجائعين اللي هم الفقراء، لما تذكر الجائعين قلبك يعطف عليهم. لما تشوف هذا المعنى زائد فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زائد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، هذه الثلاث النصوص مع بعض فتخرج لك مقصد من مقاصد رمضان، ألا وهو الإحسان إلى الفقراء، الصدقة، مواساة الجائعين. شوفوا كيف أخذنا معنى من معاني رمضان الغائية، من حكم رمضان، لما وقفنا مع مجموعة النصوص واستخرجنا منها هذا المعنى وهذا الحكم. جميل؟ طيب الآن بعد ما ذكرنا هذه النصوص نجي للثمرة النهائية لنقطفها. احنا الآن زرعنا وعرفنا الشجر كل واحد ايش ينتج، خلينا الآن نقطف الثمرات. ما هي مقاصد رمضان؟ ما هي مقاصد رمضان؟ انتوا اللي راح تجاوبوا وراح تطلعوها كلها بإذن الله من خلال النصوص. لا يا أبو بكر، هذا فضل من فضائل رمضان، أنا أتكلم مقصد، أما الفضل كثير لسه ما تكلمنا عنه ولا حتكلم عنه في هذا اللقاء. إبراهيم الكميم يقول التزكية. طيب بس دقيقة الآن، لا تكتبوا، دقيقة باقي شيء مهم جدا، باقي شيء، لا تكتبوا الآن، اصبروا أيها الكرام، في نقطة مرة مهمة. أنا ذكرت لكم في البداية إنه مقاصد الشريعة كم نوع مقاصد الشريعة؟ ها؟ نوعين: مقاصد عامة مأخوذة من مجموع الأحكام، ومقاصد خاصة متعلقة بباب معين. لو تذكروا قلت لكم في البداية يا شباب إنه واحدة من وسائل معرفة مقاصد الشريعة الخاصة هو أن نعرف المقاصد العامة. يعني إحنا كيف عرفنا الحكم العامة من الإسلام من كل الأحكام؟ عن طريق استقراء النصوص الجزئية، يعني رأينا النصوص الجزئية واستخرجنا منها الحكم بالوسائل اللي ذكرنا. طيب معنى ذلك إنه لما تجي لعبادة معينة زي الصيام، أول مقصد منها هو نفس المقصد العام من الشريعة كلها، المقصد الأعم الأساسي اللي قلنا اللي هو تطويع النفس لعبادة الله، تحقيق العبودية لله، تزكية النفس، مخالفة الهوى. هذا موجود في كل الأحكام الشرعية وهو مقصد من مقاصد كل الأحكام الشرعية، تمام؟ إذن واحد من مقاصد الصيام ومقاصد رمضان هو نفس المقصد العام للشريعة كلها اللي هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المقصد مهم ليش يا شباب؟ لأشياء كثيرة، من ضمنها لما يجي واحد يتفلسف يقول والله ما أعرف ليش شرع عندكم في الإسلام، واحد ملحد مثلا شيء، ما أدري ليش شرع في الإسلام عندكم هذا الحكم، واحد من الأحكام مثلا، أنت ما تعرف، نفترض أنك أنت يا إبراهيم أو عمار أو أي أحد ما تعرف إيش الحكمة من هذا العمل اللي شرعه الله سبحانه وتعالى. لو ما تعرف الحكمة من هذا العمل فعندك حكمة عامة موجودة في كل أحكام الإسلام، وهي تطويع النفس لعبادة الله ومخالفة الهوى وتحقيق العبودية لله. إيش الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل؟ ما الحكمة؟ ها؟ هل الحكمة هي التعويد على القتل ولا لا؟ الحكمة هي التسليم، وهذا منصوص عليه. فلما في قصة إبراهيم، فلما إيش بنجيب الآية اللي تدل على هذا المعنى؟ يا سلام يا عبد الله، أسلم يعني استسلم سلم. ف فلما أسلم وتله للجبين حققت الغاية تبع الحكم خلاص مو لازم حققت الغاية هنا. فلما أسلم فليس من إرادة الله سبحانه وتعالى أن يقتل إبراهيم إسماعيل، وإنما من حكمته وإرادته أن يظهر معنى التسليم والاستسلام لله. فلما أسلم فداه بذبح عظيم، فداه بذبح عظيم. طيب إذا نروح إلى رمضان إلى الصيام، سنقول هنا إن من أهم مقاصد رمضان والصيام هو نفس المقصد الموجود في كل الأحكام الشرعية، وهو تحقيق العبودية لله، تطويع النفس لتكون خاضعة لله، تزكية النفس. هذا المقصد الأول. يلا الآن ارجعوا للنصوص اللي أخذناها في الفقرة السابقة وأعطوني المقصد مقاصد الأخرى. عبد الله يقول الإحساس بالفقراء، وذكرها أيضا قبل كده واحد من الشباب اللي هو الإحساس بالفقراء، الإحسان إلى الفقراء، الإحساس والإحسان. صح، من مقاصد رمضان الإحسان، الإحساس، التعاون مع الفقراء. إيش الدليل إنه هذا مقصد؟ ذكرناه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، الصائم مو نصاد طبعا، معنى الصائم يجوع فيشعر بالجائعين والفقراء، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وهذه في آخر رمضان فهي أيضا من المعاني. يا سلام. طيب حسن يقول من مقاصد رمضان حفظ الفرج وغض البصر، حفظ الفرج وغض البصر. صح، وهذا مستنبط من حديث ابن مسعود، من لم يستطع يعني من لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي مانع ووقاية من الوقوع في مثل هذا. إذن من مقاصد الصيام، من مقاصد الصيام أن يكون هناك غض للبصر وتحصين للفرج. تمام، تحقيق التقوى. جعفر يقول صحيح، تحقيق التقوى. طيب أيضا من المقاصد، خليني أقرأ إيش كتبتم. محمد هدية يقول الوقاية من الشهوات. طيب خلينا نقرأ كمان عشان نعزز هذا المعنى. محمد الشماط يقول ضبط النفس من شهواتها. طيب التزكية خلينا في هذه. عمار يقول مخالفة الشهوات. إبراهيم يقول إرغام النفوس. طيب طيب خلينا نقول حسن، خلينا نرجع. حسن كتب مشاركة جميلة فوق. حسن يقول من مقاصد الصيام، خلينا أرجع سريع، ترك قول الزور واللغو، ترك قول الزور واللغو. هذا من أهم المقاصد. يمكن إحنا ندخلها في قضية الشهوات، أو الشهوات نخليها في قضية أغض للبصر وأحسن الفرج ووجاء، انتهينا منها. صار مقاصد اللي ذكرناها العبودية، تزكية النفس، حفظ النفس من الشهوات يعني المتعلقة بالغض بالبصر والفرج. الأمر الرابع ترك الجهل. الجهل هنا ليس ضد العلم، الجهل هنا ليس ضد العلم، وإنما ضد إيش؟ ضد إيش؟ إحنا نعرف الجهل ضد العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صام أحدكم فلا يجهل، فلا يجهل. إيش معنى فلا يجهل؟ أنا أصوم فلا أجهل، يعني إيش؟ فلا أصوم فأتعلم، ولا إيش مقصود أصوم فلا أجهل؟ ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، إيش المقصود بالجهل؟ يعني الإنسان اللي ما عنده علم في رمضان ما يقبل صيامه، لا يتكلم بما لا يعرف، لا، معرفة لماذا نصوم، لا لا لا. شباب فلا يجهل، ما له دخل بالعلم، ما له دخل بالعلم، بالمعلومات، بالمعرفة، أبدا أبدا أبدا. طيب شباب خلينا أعطيكم مثال، خلينا أعطيكم مثال. لما يجي واحد يسوي عمل أنت كل يوم تنصحه فيه، كل يوم تنصحه فيه، هو عارف انه هذا غلط، بعدين يجي يعمل نفس العمل. انت تجي تقول يا اخي والله انك جاهل، انت جاهل. لما تقول انت جاهل، هل قصدك بجاهل انه هو ما يعرف؟ لا، هو كل يوم يسمع الكلام، بس جاهل يعني لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه، يتصرف تصرفات مثل تصرفات الجهال، يعمل بطيش، يعمل بغير حكمة. مثل البيت اللي ذكره أستاذ أحمد، ألا لا يجهل أحد علينا، يعني لا يعتدي علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، فنجهل فوق جهل الجاهلين. جميل. إذن من مقاصد رمضان يا شباب ألا يجهل الإنسان، ألا يمارس الجهل وقول الزور. هذا من المقاصد الأساسية في رمضان، من المقاصد الأساسية، وهي داخل في تزكية النفس، ولكن نفردها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. طيب، إيش ممكن نقول من مقاصد رمضان أيضا؟ في نصوص أنا نسيت أذكرها لكم بالفقرة اللي قبلها، لكنها ما تخفى عليكم. في مقصد من مقاصد رمضان واضح. مقصد من مقاصد رمضان، شوفوا، ما قلت من الصيام، من مقاصد رمضان الوصول إلى درجة الإحسان. أحمد يقول الوصول إلى درجة الإحسان، جميل، حلو يا أحمد، يعني تعزيز مراقبة الله، جميل، بس مو هذا اللي قصدته، راح أجي بعد شوي لك. في مقصد من مقاصد رمضان، ها، قول الحسن. شباب، أليس من مقاصد رمضان الارتباط بالقرآن؟ أليس من مقاصد رمضان الارتباط بالقرآن؟ ها؟ أليس من مقاصد رمضان؟ مقاصد رمضان، كيف استخرجنا أنه من مقاصد رمضان؟ شوفوا، ليس من أحكام رمضان، ليس من أحكام، من مقاصد، يعني تفعل لي تصل، يعني تشرع أشياء معينة لتحقق فيك هذا المعنى. إيش الأشياء التي تؤكد إنه رمضان، إنه رمضان من مقاصده القرآن، الارتباط بالقرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صلاة التراويح التي يقرأ فيها القرآن يعني بآيات طويلة وبسور طويلة، ها، أيضا في حديث واضح، يعني التراويح والتهجد، المقصود قيام رمضان يا زياد، حديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان، كان يدارسه القرآن في رمضان، حديث صحيح. الحديث اللي قبل شيء ذكرت لكم إياه، اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. كل رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن كاملا. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرتين، أو تدارسه مرتين مع جبريل عليه السلام. إذن من مقاصد شهر رمضان تحقيق الارتباط بالقرآن، تحقيق الارتباط بالقرآن. طيب، إذن من مقاصد شهر رمضان تحقيق الارتباط بالقرآن، يمكن لنا أن نفرع عن ذلك أو أن نأتي بمقصد جديد فنقول من مقاصد شهر رمضان تعزيز قيمة صلاة الليل عند الإنسان المسلم، تعزيز قيمة صلاة الليل عند الإنسان المسلم، لأن رمضان كما أنه يعرف بترك الطعام والشراب، فهو يعرف بصف الأقدام بين يدي الله في لياليه الجميلة، في لياليه المضيئة، في لياليه المشرقة، في لياليه القرآنية. رمضان بدون القيام ليس رمضان، رمضان بدون قيام الليل ليس رمضان، أليس كذلك؟ إذن يمكننا أن نقول من مقاصد رمضان أيضا تعزيز قيام الليل عند الإنسان، وهذا في التراويح، في قيام ليلة القدر. نص الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام من قام رمضان ومن قام ليلة القدر. أحمد يقول إكثار الزكاة والإفطار الصائم كذا، نعم إحنا ذكرنا هذا، الإحسان للفقراء والإحساس بهم، ونصوص كثيرة تدل على هذا المعنى وأكثر من نص. طيب يا شباب جميل، إذن دعونا نلخص، نلخص من مقاصد شهر رمضان تحقيق العبودية لله، من مقاصد شهر رمضان تزكية النفس، من مقاصد شهر رمضان تحقيق التقوى، من مقاصد شهر رمضان كف النفس عن الشهوات فإنه له وجاء، من مقاصد شهر رمضان الإحساس بالفقراء والجائعين والإحسان إليهم، من مقاصد شهر رمضان تعزيز الارتباط بالقرآن، من مقاصد شهر رمضان تعزيز مكان قيام الليل، من مقاصد شهر رمضان كف النفس عن الجهل والطيش والسب والشتم، وتعويد النفس على مثل ما قال جعفر على حسن الخلق، هذا من مقاصد شهر رمضان، تعويد النفس على حسن الخلق، تعويد النفس على كظم الغيظ، تعويد النفس انه تعرف الحديث فإن سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. اذا هذه سبعه مقاصد يا شباب ذكرناها الان لشهر رمضان الكريم. شباب حين تفهم رمضان بهذه الطريقة وتنظر إلى هذه الغايات سيكون عملك في شهر رمضان عظيماً وجميلاً، ويتحقق فيك بإذن الله إيماناً واحتساباً، هذا اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك تحتسب أن تتحقق هذه الغايات وهذه الثمرات. أما من يجهل هذه المقاصد ولا يراعيها، أهم شيء أنه يكثر أكل قبل الفجر ويكون أحسن فطور موجود على المغرب، ويشاهد مسلسلات محرمة فيها أشياء محرمة، ونفسه ضيق وخلقه ضيق وما هو فايق يكلم أحد، بس أحد يقرب جنبه ويدي كفه وهو طاير، واللي أي سبة تجي على طول يردها خمسة أضعاف، هذا لم يحقق مقاصد الصيام ولا يعرف فين الله حاطه، هذا ما يعرف اصلا ليش شرع الصيام ولا ليش يعني ايش الله سبحانه وتعالى يعني يريد يجوعنا. الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يجعلنا جائعين، الله سبحانه وتعالى شرع كل هذا لنحقق هذه الغايات وهذه الثمرات، فلنفكر فيها دائما ونجعلها هي الغايه والهدف التي نسعى لتحقيقه في رمضان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيكم العافية شباب، جزاكم الله كل خير.